الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال شيخنا مقبل بن هادي الوادع رحمه الله، قال الإمام ابن حبان رحمه الله كما في الإحسان. ابن حبان هو محمد ابن حبان البستي، وكان إماما من أئمة المسلمين وحافظ من حفاظه، وأيضا من أعرف الناس بدراية الحديث وروايته، وألف كتابه الفنون، وذكر تصريفات غريبة في التبويبات في الحديث وتقسيم الكتاب، ولهذا لا يستطاع أن يعثر على الحديث الذي يريده الإنسان أو الباحث. وقام بعض المعاصرين كمؤسسة الرسالة بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط وألفوا الإحسان، الإحسان في ترتيب صحيح ابن حبان. ولهذا أكثر الناس يأخذون من الإحسان لأنه مرتب على الأبواب الفقهية. وابن حبان كان على السنة وعالم من علماء السنة، إلا أنه كان أيضا قد تعلم المنطق، وكان له أعداء من أهل البدع وغيرهم. ولما قال بأن النبوة هي العلم والعمل قام عليه الناس، وخاصة من كان يعاديه، حتى كفروه وحكموا عليه بالزندق، لأن هذا القول هو قول الفلاسفة الزنادقة على أن النبوة هي العلم والعمل. لكن ابن حبان لم يقصد قولهم، لم يقصد أن الإنسان ليس، أو معنى قول الفلاسفة يقولون أنه ليس هناك نبوة، وإنما هو العلم والعمل، العلم والعمل، معنى أن الله عز وجل لا يوحي إلى أحد من خلقه، وإنما يختارهم بالعلم والعمل، وهذا كلام باطل. وأما ابن حبان فالظاهر أنه لم يرد هذا، لأنه إمام من أئمة المسلمين وأئمة السنة، وإنما يريد أن الأنبياء هم أهل العلم والعمل، الأنبياء هم القدوة، قدوة لأقوامهم. فما من نبي نبأه الله عز وجل إلا وهو عنده العلم والعمل. قال أخبرنا الحسن بن سفيان، وهو الفسوي، الحسن بن سفيان صاحب المسند، وهو عالم من علماء وحفاظ الحديث. قال حدثنا إبراهيم بن منذر الحزامي، إبراهيم بن منذر بن حزام الحزامي المدني، كان من حفاظ أيضا أهل الحديث من مشايخ البخاري. قال حدثنا محمد بن فليح، محمد بن فليح بن سليمان المدني، وهو من معنى وصف بالصدق، هو صدوق، لكنه في حديثه أو في حفظه شيء، هو وأبوه، لهذا بعض أهل العلم يضعف حديثه، وبعض أهل العلم يقبله، وخاصة إذا كان في المدنيين. والبخاري رحمه الله أخرج له في صحيحه. قال حدثنا محمد بن فليح عن موسى بن عقبة، موسى بن عقبة هو صاحب المغازي. قال مالك رحمه الله من أراد المغازي والسير فلينظر إلى مغازي العبد الصالح موسى بن عقبة، ومغازيه أصح المغازي، أنا أصح من مغازي بن إسحاق، لكنها ليست كمغازي بن إسحاق. بن إسحاق هو إمام السيرة وإمام المغازي، وابن إسحاق أيضا معنى سيرته كثيرة، أما موسى بن عقبة فهو كتابه قليل وأكثر ما يروي عن الزهري، لكن ابن إسحاق هو جوال، ومعنى أقصد أنه أخذ السيرة من أناس كثر، وكان يدور على الأنصار ويأخذ منهم السيرة، سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، فلهذا فهو مقدمة أهل السيرة بلا منازع. أنا ابن إسحاق يعتبر مقدمة أهل السير وأهل المغازي. قال عن موسى بن عقبة وهو مدني كذلك، وهذا الإسناد من إبراهيم بن المنذر إلى سهل بن سعد يعتبر إسناد مدني. عن ابن شهاب الزهري رحمه الله عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. قال: هذا حديث حسن. وهذا الحديث فيه فضائل عظيمة ومسائل عظيمة. أولا، فيه ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من الشفقة والرحمة، حتى أنه طلب من الله عز وجل أن يغفر لقومه فإنهم لا يعلمون، وهذا فيه تودد إلى الله عز وجل من نبينا عليه الصلاة والسلام، وفيه أيضا تسامح منه صلى الله عليه وعلى وسلم. وقد جاء في الصحيحين في حديث عبد الله بن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمسح الدم يوم أحد عن وجهه ويتذكر نبيا من أنبياء الله أدماه أصحابه أو قومه، أدماه قومه، فكان يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. يعني كأنه يتمثل ويقتدي بذلك النبي الكريم الذي ذكره عليه الصلاة والسلام، فكان يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، أي لا يعلمون هذا الأمر. لو أنهم علموا أن هذه الرسالة وهذه الدعوة تنجيهم من نار جهنم لما فعلوا ذلك، ولما حاربوا رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، لكنه العناد، وكذلك أيضا الجهل، وكذلك الجهل هو الذي يوقعهم في محاربة دين الله جل وعلا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وبعض جاء في بعض الأحاديث أن هذه العبارة قالها النبي صلى الله عليه وسلم في أحد بعدما كسروا رباعيته عليه الصلاة والسلام، أي ضرسه الرباعية، وهشوا بيضته حتى شج رأسه الشريف عليه الصلاة والسلام، ونزل الدم من وجنتيه، الوجنتين هذه التي تحت العينين غرقت. أنا لما ضرب عليه الصلاة والسلام غرقت الحديد البيضة في وجنتيه عليه الصلاة والسلام. وجاء حديث حسنه كثير من أهل العلم أن الذي أخرجها هو أبو عبيدة بن الجراح، أن الذي أخرج هذه الوجنتان وقال لأبي بكر: أسألك بالله أو كذا أن تجعلني أنا أخرجها، فأخذها بفمه حتى سقطت أسنانه الأمامية. فكان يسمى بالأهتم، إما أبو عبيدة أو طلحة بن عبيد الله، أحدهما كان يقال له بالأهتم، الأهتم الذي سقطت أسنانه المقدمة. وجاء حديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على أبي عبيدة في هتمه، لكنه لا يصح. فالنبي عليه الصلاة والسلام أوذي أشد أذى في أحد، حتى قالت السيدة عائشة رضي الله عنها، تلك المرأة الفقيهة، فقالت للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، هل رأيت يوما أشد عليك من يوم أحد؟ هل رأيت يوما أشد عليك من يوم أحد؟ أنا ما قالت هذا إلا لأنه لم يؤذى عليه الصلاة والسلام، ولم يجرح كما جرح في غزوة أحد. فقال: نعم، يوم عرضت نفسي على عبد ياليل بن كلال أي أهل الطائف. فالنبي عليه الصلاة والسلام رأى أن ذاك أعظم من هذا، مع أنه لم يؤدى في لما جاء إلى الطائف. وأما ما يذكر أن الصبيان خرجوا خلفه يرمونه، لا، لم يصح، هي من بلاغات ابن إسحاق، لم يصح عن النبي أنهم خرجوا يرمونه حتى أدموه. الذي جاء في البخاري أنه لما دعاهم خرج مغموما على وجهه، قال: فخرجت مغموما على وجهي حتى لم أفق إلا بقرن الثعالب. قال: فإذا جبريل أتى ومعه ملك، فقال جبريل: يا محمد، إن الله قد علم بأداء قومك لك، وإنه بعث إليك ملك الجبال. فتكلم ملك الجبال وقال: يا محمد، إن شئت أطبق عليهم الأخشبين. فقال صلى الله عليه وعلى وسلم: ذلك الشفيق الرحيم بقومه. قال: لا، لعل الله عز وجل يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. قال: لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. وصدق عليه الصلاة والسلام، وأجاب الله عز وجل مناه، فأهل الطائف كلهم جاءوا عن بكرة أبيهم وأسلموا في السنة التاسعة. فلهذا فالنبي عليه الصلاة والسلام معناه شاهدنا أن عائشة رضي الله تعالى عنها ذكرت للنبي عليه الصلاة والسلام أنه قالت له: أي يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ لما حصل له عليه الصلاة والسلام في ذلك اليوم. لكن الذي جاء في الصحيحين أن هذه العبارة لم يقلها النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم، وإنما حكاها عن نبي من أنبياء الله، حكاها عن نبي من أنبياء الله أنه كان يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي، أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح الدم عن وجهه ويقول بمقولة هذا النبي: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. فهذا ما يذكر إن شاء الله تعالى في هذا الحديث، والله تعالى أعلم.